مؤسسة أضواء الرباط تقدم
إلى من بهرتهم الأضواء وخدعتهم الأهواء وغرتهم المظاهر الجوفاء،
إلى الذين يبحثون عن الشهرة بأي ثمن ويسعون للوصول إلى قمة المجد الزائف والثراء،
إلى من يبحثون عن السعادة وغاية أملهم أن يكونوا سعداء،
إلى المغترين بالغرب مع ما وصلوا إليه من التحلل والتفسخ والشقاء،
إلى المخدوعين بما يدعو إليه أدعياء تحرير المرأة وما يثيرونه من الشكوك والشبهات،
إلى كل فتاة ترفض الزواج بحجة الدراسة والعمل ونيل مزيد من الشهادات،
إلى هؤلاء وغيرهم نهدي هذه الاعترافات.
اعترافات 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 تدفقت وفي الديجور تحركت، اعترافات تدفقت وفي الديجور تحركت، وألسنة تجوب بنا بكلمة حق انطقت. اعترافات
اعترافات
متأخرة
ضاعت وانزوت ونفس للحق أرجعت، نفس ضاعت وانزوت.
حضارتنا الغربية في حالة احتضار.
أنا من الذين يعيشون نوعا من الوجل والخوف على ما وصلت إليه حضارتنا الغربية المادية. إننا نعيش أزمة ضمير ووجدان خنقة، وإنني من المعتقدين أن حضارتنا الغربية بمفهومها القديم والتقليدي هي الآن في حالة احتضار، وإننا نعيش الآن نوعا من موجة التحول الذي لا نعلم ماذا سينتج عنه. أما إذا تساءلنا عن السبب فهناك أسباب متعددة، منها بالأخص أن الغرب قد فقد المرتكزات الروحية الثقافية الدينية التي كان يرتكز عليها، فلم يعد هناك شيء يركن إليه. فالديانة النصرانية فقدت مقوماتها، والتوق إلى الروحانيات انتهى واضمحل من النفوس، فأصبح في الغرب نوع من الفراغ ونوع من الضياع الشامل تكتوي به الآن الأجيال الشابة. نحن الآن نعيش في نفق مظلم ولا نزال ننتظر النور الذي سيهدينا.
كان هذا الاعتراف للبروفيسور سايمون جارجي، رئيس مركز الدراسات الشرقية بجامعة جنيف.
اعترافات اعترافات اعترافات.
كان نصرانيا،
تدفقت
عشت منتسبا الى النصرانية 20 عاما تقريبا، ولما تبينت حقيقة موقفي في هذه الحياة وابصرت طريقي واعتنقت الاسلام شعرت بارتياح تام، وكأن الاسلام بالذات كان غايتي وهدفي منذ بداية الرحلة. أدركت مبلغ الضياع الذي كنت فيه وإهدار ما مضى من العمر في ظلمات أو سبات عميق. أحسست بأن كل شيء في نفسي قد بدأ يتغير ويتبلور ويتضح، وكانت تجربة يستحيل أن يحس بها غير الذي ذاق حلاوتها. فلو قلت إنني كنت كالعجماء وعقلت فجأة فأصبحت آدميا عاقلا، أو قلت إنني كنت في ظلمة حقيقية فأبصرت فجأة ورأيت كل شيء حولي على حقيقته، أو قلت بأن كل ما مضى من حياتي كان وهما وحلما فأفقت منه، لو قلت كل ذلك لما وفيت الموقف حقه من التعبير والوصف. لم أكن أتوقع أن يحدث قراري الأخير باعتناق الإسلام كل هذه التغيرات في نفسي وفي مشاعري في غضون دقائق قليلة. تلاشت الهواجس والمخاوف التي كانت تجول في رأسي، أصبح لدي من الشجاعة ما يكفي لمواجهة كل الاحتمالات، فقد تضاءلت أمام عيني كل القوى الأرضية، وكنت واثقا من أن ما فعلته هو الصواب وهو ما يريده مني خالق الكون العظيم، فأي قوى تخيفني بعد ذلك؟
كان هذا الاعتراف للأستاذ واصف الراعي بعد رحلة طويلة من التفكير العميق والصراع النفسي الحاد، انتهت باعتناقه للإسلام. نهديه إلى جميع النصارى وغيرهم، وندعوهم إلى البحث عن الحقيقة بعيدا عن الهوى والتعصب والتقليد الأعمى.
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
أبناء قومه يدخلون في دين محمد.
اعترافات اعترافات اعترافات.
لقد وضعت دائما دين محمد موضع الاعتبار السامي بسبب حيويته العظيمة، فهو الدين الوحيد الذي يلوح لي أنه حائز على أهلية العيش لأطوار الحياة المختلفة، بحيث يستطيع أن يكون جذابا لكل زمان ومكان. لقد درست محمدا باعتباره رجلا عظيما، فرأيته بعيدا عن مخاصمة المسيح، بل يجب أن يدعى منقذ البشرية. وإنني لا أعتقد أن رجلا مثله لو تولى حكم العالم الحديث لنجح في حل مشكلاته بطريقة تجلب إلى العالم السلام والسعادة اللذين هو في أشد الحاجة إليهما. وفي الوقت الحاضر دخل كثير من أبناء قومي من أهل أوروبا في دين محمد، حتى لا يمكن أن يقال إن تحول أوروبا إلى الإسلام قد بدأ، ولن يمضي القرن الحادي والعشرين حتى تكون أوروبا كلها قد بدأت تستعين به في حل مشاكلها. جورج بيرنارد شو.
كانت هذه هي النبوءة التي أطلقها الكاتب الأيرلندي الشهير، وهي تكاد تتحقق في زمننا هذا وفي الأزمان المقبلة إن شاء الله عز وجل ولو كره العلمانيون.
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
اعترافات حول نبينا محمد.
اعترافات اعترافات اعترافات.
إن أجدر الأقوال بالإنصات والقبول هي أقوال محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أقواله وحدها هي التي تمثل الحقيقة.
كارلايل أحد مشاهير فلاسفة القرن التاسع عشر.
اعترافات اعترافات اعترافات.
إن البشرية لا تفتخر بانتساب رجل كمحمد صلى الله عليه وسلم إليها، إذ رغم أميته استطاع قبل 14 قرنا أن يأتي بتشريع سنكون نحن الأوروبيين أسعد ما نكون لو وصلنا إلى قيمته بعد 2000 عام. شبول عميد كلية الحقوق بجامعة فيينا.
هذا القول نسوقه إلى الذين يدعون أنهم مسلمون ويحكمون بغير ما أنزل الله من القوانين الوضعية التي هي من صنع البشر.
ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا.
أدرك خطر دعوته وحمد الله أن خذلها.
اعترافات اعترافات اعترافات.
لقد كنت أدعو المصريين قبل الآن إلى اقتفاء أثر الترك بل الإفرنج في تحرير نسائهم، وغليت في هذا المعنى حتى دعوتهم إلى تمزيق ذلك الحجاب وإلى إشراك النساء في كل أعمالهم ومآدبهم وولائمهم. ولكن أدركت الآن خطر هذه الدعوة بما اختبرته من أخلاق الناس، فلقد تتبعت خطوات النساء في كثير من أحياء العاصمة والإسكندرية لأعرف درجة احترام الناس لهن وماذا يكون شأنهم معهن إذا خرجن حاسرات. فرأيت من فساد أخلاق الرجال بكل أسف ما حمدت الله على ما خذل من دعوتي واستنفر الناس إلى معارضتي. رأيتهم ما مرت بهم امرأة أو فتاة إلا تطاولوا إليها بألسنة البذاءة، ثم ما وجدت زحاما في طريق فمرت به امرأة إلا تناولتها الأيدي والألسن جميعا. قاسم أمين.
طرق رفيق العظم باب قاسم أمين فلما راه الخادم أسرع وأخبر سيده لاستقباله، فقال رفيق العظم:
أنا في هذه المرة جئت لزيارة حرمكم لأتحدث معها في بعض المسائل الاجتماعية.
وعندما استنكر قاسم أمين طلبه أجابه رفيق العظم متعجبا:
كيف تدعو لشيء وتمنع أهلك منه؟ إذن فأنت تدعو الأمة إلى غير ما تريد لنفسك.
إن زوجتي تلقت تربيتها وعاداتها عن والديها وهي لم تألف ما أدعو إليه.
كلنا هكذا والخير في ذلك، وتهذيب المرأة لا يتوقف على لقائها بالرجل. وقد أردت أن أبرهن لك على أن ما تدعو إليه يمجه الناس جميعا حتى أهل بيتك.
ونحن نقول لأدعياء تحرير المرأة اليوم ما قاله رفيق العظم رحمه الله: هل ترضون لنسائكم وبناتكم ما تدعون إليه وترضونه لنساء العالمين من التبرج والسفور والانحلال ومخالطة الرجال؟ أجيبوا إن كنتم صادقين.
اعترافات اعترافات اعترافات.
تريد أن ترجع إلى أنوثتها.
هذا الاعتراف للكاتبة المشهورة غنيمة المرزوق رئيسة تحرير مجلة أسرتي تتحدث لبنات جنسها بصراحة فتقول:
عيب، أنت بنت. كلمة سمعناها كثيرا في طفولتنا وارددتها أغلب العجائز آنذاك.
كنا نرى الولد يحظى بكل أنواع المتعة من مأكل وملبس ولعب وسيارات، وكان قلبنا يحترق.
كان كل شيء عيبا ولا نعرف ما معنى عيب. وببراءة الطفولة سألت جدتي: كيف أصبح رجلا؟
ردت بدهاء: حبي قوعك.
كبرنا وكبرت آمالنا وتطلعاتنا، نلنا كل شيء، نهلنا من العلم والمعرفة ما يفوق الوصف، أصبحنا كالرجال تماما، نقود السيارة، نسافر إلى الخارج، نلبس البنطلون، ارتدينا الماكسي الشبيه بالدشداشة والحجاب الشبيه بالغطرة.
أصبح لنا رصيد في البنك، وصلنا إلى المناصب القيادية واختلطنا بالرجال ورأينا الرجل الذي أخافنا في طفولتنا.
أصبحنا نحن النساء رجالا وبدأت تعتري أجسادنا الأمراض، وأصبنا كما يصاب الرجل نتيجة تحمل المسؤولية بالسكر وتصلب الشرايين. بدأ الشيب يغزو الشعر الأسود، وبدأ الشعر الكثيف الذي كأنه ليل أرخى سدولة بالسقوط، وبدأت الصلعة تظهر نتيجة التفكير والتأمل والذكاء.
الرجل كما هو والمرأة غدت رجلا تشرف على منزلها وتربي أطفالها وتأمر خدمها وتقف مع المقاولين وتقابل الرجال في العمل. وكثرت هذه الأيام ظاهرة العقم عند النساء. وعن سؤال وجه لاختصاصي كبير في الهرمونات قال:
إن هناك تزايدا في هرمونات الذكورة عند النساء في الكويت، وقد يكون سببها البيئة. هذه حقيقة ذكرها طبيب عريق في مجال العقم. وبعد أن نلنا كل شيء وأثلجت صدورنا انتصاراتنا النسائية على الرجال في الكويت، أقول لكم بصراحة المعهودة:
ما أجمل الأنوثة وما أجمل المرأة. المرأة التي تحتمي بالرجل ويشعرها الرجل بقوته ويحرمها من السفر لوحدها ويطلب منها أن تجلس في بيتها تربي أطفالها وتشرف على مملكتها، وهو السيد القوي.
نعم أقولها بعد تجربة، أريد أن أرجع إلى أنوثتي التي فقدتها أثناء اندفاعي في الحياة والعمل. إن الذكاء نقمة في بعض الأحيان، وأغلب الأمراض الحديثة نتيجة لذلك.
وما أجمل الوضع الطبيعي لكل شيء، لقد انفتح المجال أمامنا بشكل أتعبنا جميعا، والآن لو تيسر لنا فعلا بالآلات الحديثة حبة الكوع فلن أفعل هذا العمل إطلاقا. ولن أخبركم بالسر، ولكن سأحتفظ به لنفسي.
نفس ضاعت وانزوت ونفس للحق أرجعت، نفس ضاعت وانزوت ونفس للحق أرجعت، هذه باتت تشتكي وأما الأخرى فرفعت. اعترافات اعترافات.
إنه الاختلاط وقيده حرية الفتاة.
إن المجتمع العربي المسلم كامل وسليم، ومن الخليق بهذا المجتمع أن يتمسك بتقاليده التي تقيد الفتاة والشباب في حدود المعقول. وهذا المجتمع يختلف عن المجتمع الأوروبي والأمريكي، فعندكم أخلاق موروثة تحتم تقييد المرأة وتحتم احترام الأب والأم، وتحتم أكثر من ذلك عدم الإباحية الغربية التي تهدد اليوم المجتمع والأسرة في أوروبا وأمريكا. ولذلك فإن القيود التي يفرضها مجتمعكم على الفتاة، هذه القيود صالحة ونافعة. لهذا أنصح بأن تتمسكوا بتقاليدكم وأخلاقكم، امنعوا الاختلاط وقيدوا حرية الفتاة، بل ارجعوا إلى عصر الحجاب، فهذا خير لكم من إباحية وانطلاق ونجوم أوروبا وأمريكا. امنعوا الاختلاط، قد عانينا منه في أمريكا الكثير. لقد أصبح المجتمع الأمريكي مجتمعا معقدا مليئا بكل صور الإباحية والخلاعة، وإن ضحايا الاختلاط والحرية يملؤون السجون والأرصفة والبارات والبيوت السرية. إن الحرية التي أعطيناها لفتياتنا وأبنائنا قد جعلت منهم عصابات أحداث وعصابات للمخدرات والرقيق. إن الاختلاط والإباحية والحرية في المجتمع الأوروبي والأمريكي قد هدد الأسرة وزلزل القيم والأخلاق.
إنها مراسلة لأكثر من 250 صحيفة أمريكية، ولها مقال يومي يقرأه الملايين. عملت في الإذاعة والتلفزيون والصحافة أكثر من 20 سنة، وزارت جميع بلاد العالم وهي في 55 من عمرها. إنها الصحفية الأمريكية المتجولة هيليسيان ستانسبري.
نفس ضاعت وانزوت ونفس للحق أرجعت، نفس ضاعت وانزوت ونفس للحق أرجعت، هذه باتت تشتكي وأما الأخرى فرفعت. اعترافات اعترافات.
بيوت الأزياء جعلت منها صنما متحركا.
فابيان عارضة الأزياء المشهورة، فتاة في 28 من عمرها، تركت العطور والفراء ودنيا الأزياء وجاءت إلى الحدود الأفغانية لتعيش ما تبقى من حياتها وسط الأسر المسلمة. تعترف فابيان فتقول:
لولا فضل الله علي ورحمته بي لضاعت حياتي في عالم ينحدر فيه الإنسان ليصبح مجرد حيوان، كل همه إشباع رغباته وغرائزه بلا قيم ولا مبادئ. ثم تضيف:
كان الطريق أمامي سهلا أو هكذا بدا لي، فسرعان ما عرفت طعم الشهرة وغمرتني الهدايا الثمينة التي لم أكن أحلم باقتنائها. ولكن كان الثمن غاليا، فكان يجب أولا أن أتجرد من إنسانيتي، وكان شرط النجاح والتألق أن أفقد حساسيتي وشعوري وأتخلى عن حيائي الذي تربيت بداخله، وأفقد ذكائي ولا أحاول فهم أي شيء غير حركات جسدي وإيقاعات الموسيقى. كما كان علي أن أحرم من جميع المأكولات اللذيذة وأعيش على الفيتامينات الكيميائية والمقويات والمنشطات، وقبل كل ذلك أن أفقد مشاعري تجاه البشر، لا أكره لا أحب لا أرفض أي شيء. ثم تعترف وتقول:
إن بيوت الأزياء جعلت مني مجرد صنم متحرك مهمته العبث بالقلوب والعقول، فقد تعلمت كيف أكون باردة قاسية مغرورة فارغة من الداخل، لا أكون سوى إطار يرتدي الملابس، ف
لكنت جمادا يتحرك ويبتسم ولكنه لا يشعر، ولم أكن وحدي المطالبة بذلك، فكلما تألقت العارضة في تجردها من بشريتها وآدميتها زاد قدرها في هذا العالم القاسي البارد. أما إذا خالفت أي من تعاليم الأزياء فإنها تعرض نفسها لألوان العقوبات التي يدخل فيها الأذى النفسي والجسماني أيضا. ثم تضيف فابيان:
عشت أتجول في العالم عارضة لأحدث خطوط الموضة بكل ما فيها من تبرج وغرور ومجارات لرغبات الشيطان في إبراز مفاتن المرأة دون خجل ولا حياء. وتنفعل فابيان وهي تقول:
لم أكن أشعر بجمال الأزياء فوق جسدي المفرغ إلا من الهواء والقسوة، بينما كنت أشعر بمهانة النظرات واحتقارهم لي شخصية واحترامهم لما أرتديه.
هذا ما قالته فابيان عارضة الأزياء الفرنسية الشابة بعد إسلامها وفرارها من ذلك الجحيم الذي لا يطاق، وهو كلام واضح لا يحتاج إلى تعليق.
هي أنثى تعتز بأنوثتها، هي امرأة.
هذا الاعتراف للأديبة الكويتية ليلى العثمان، حيث كتبت تقول:
سأعترف اليوم بأنني أقف في كثير من الأشياء ضد ما يسمى بحرية المرأة، تلك الحرية التي تكون على حساب أنوثتها وعلى حساب كرامتها وعلى حساب بيتها وأولادها. سأقول أنني لم أحمل نفسي كما تفعل كثيرات مشقة رفع شعار المساواة بينها وبين الرجل. نعم أنا امرأة. ثم تقول:
هل يعني هذا أن أنظر إلى البيت الذي هو جنة المرأة على أنه السجن المؤبد، وأن الأولاد ما هم إلا حبل من مسد يشد على عنقي، وأن الزوج ما هو إلا السجان القاهر الذي يكبل قدمي خشية أن تسبقه خطوتي؟ لا، أنا أنثى أعتز بأنوثتي، وأنا امرأة أعتز بما وهبني الله، وأنا ربة بيت، ولا بأس بعد ذلك أن أكون عاملة أخدم خارج نطاق الأسرة، ولكن ويا رب اشهد، بيتي أولا، ثم بيتي، ثم بيتي، ثم العالم الآخر.
تفكر في إحراق شهاداتها.
ظاهرة العنوسة أصبحت في هذه الأيام شبحا مخيفا يهدد كثيرا من الفتيات. تقول إحداهن:
لقد كنت في مقتبل عمري أحلم بذلك القدر العالي من التعليم، ولا أنكر أنني كنت أحلم بالرغبة في أن أصبح أما وزوجة في المستقبل، ولكن كان التعليم عندي يسبق كل الأهداف، لدرجة أنني كنت أرفض الاعتراف برغبتي في الزواج. وبقي الحال كذلك حتى حصلت على الماجستير وانتهت رحلة المعاناة الدراسية وبدأ الفراغ يتسرب إلى الأعماق، واستيقظت على الحقيقة وهي أنني أصبحت أكثر رغبة في الزواج.
وفتح والدي الباب للخطاب، وكلما تقدم شاب فر مدبرا لما وضعناه أنا وأبي من شروط ومواصفات قياسية. وإحقاقا للحق، فقد كان والدي أكثر تعاطفا معي ولا يريد إرغامي على شيء لا أريده.
ومضت 6 سنوات بعد تخرجي حتى تجاوزت 30 من عمري، وهنا كانت الصدمة عندما جاء آخر خطابي والذي أنشد فيه مواصفاتي، ولكنه احتفظ لنفسه بهذا الحق، حق وضع الشروط والمواصفات، وقد جمع حقائبه وانسحب حينما علم بعمري الحقيقي، بل قالها صريحة:
لا حاجة لي بامرأة لم يعد بينها وبين سن اليأس سوى القليل.
سمعت هذا لأدرك الهزيمة المرة، وأيقنت أنني دخلت في زمن العنوسة الذي تتحدث عنه وسائل الإعلام من حين لآخر.
واليوم وبعد أن كنت أضع الشروط والمواصفات والمقاييس في فارس أحلامي وكنت أتعالى يوم ذاك، اليوم بدأوا هم يضعون مقاييسهم في وجهي، وهو ما دفعني أن أفكر كثيرا في أن أشعل النار في جميع شهاداتي التي أنستني كل العواطف حتى فاتني القطار.
بدأت أحمل في نفسي الحسرة على أبي الحنون الذي لم يستعن بتجاربه في الحياة في تحديد مسار حياتي.
نعم، إن تعليمي قد زادني وعيا وثقافة، ولكن كلما ازددت علما وثقافة ازددت رغبة في أن أكون أما وزوجة، لأنني أولا وأخيرا إنسانة، والإنسان مخلوق على فطرته.
إنني أروي ذلك لكم للعبرة والعظة فقط، ولأقول
نعم من أجل الحياة،
نعم من أجل الزواج،
لا للعنوسة،
متجاوزة بهذا كله زمن الصمت.
فمن هو فارس أحلامي يا ترى، الذي نتنازل أنا وهو معا عن بعض شروطنا حتى تمضي مسيرة حياتنا؟
أختكم لام ألف صاد.
اعترافات اعترافات،
خذوا شهاداتها وأعطوها زوجا.
هذا الاعتراف لطبيبة بلغت 30 من عمرها ولم تتزوج.
السابعة من صباح كل يوم، وقت يستفزني، يستمطر أدمعي، أركب خلف السائق متوجهة صوب عيادتي، بل مدفني، بل زنزانتي. وعندما أصل مثواي أجد النساء بأطفالهن ينتظرنني، وينظرن إلى معطفي الأبيض وكأنه بردة حرير فارسية، هذا في نظر الناس، وهو في نظري لباس حداد لي. ثم تواصل اعترافها فتقول:
أدخل عيادتي أتقلد سماعتي وكأنها حبل مشنقة يلتف حول عنقي، العقد الثالث يستعد الآن لإكمال التفافه حول عنقي، والتشاؤم ينتابني على المستقبل. أخيرا تصرخ وتقول:
خذوا شهادتي ومعاطفي وكل مراجعي وجالب السعادة الزائفة، وأسمعوني كلمة ماما. خذوا شهرتي وأعطوني بيتا يضج بالأطفال.
أكشن.
على الرغم من قناعتي بأنها ضرب من المستحيل، إلا أنني أتمنى عودة عقارب الساعة إلى الوراء لكي أرفض وبشدة رحلة النجومية والشهرة والبريق، تلك التي أنفقت فيها سنوات عمري من أجل العالمية. فبرغم الشهرة الواسعة التي يحلم بها كل فنان، إلا أنني أفتقد أشياء كثيرة مهمة، وهي في نظري أهم بكثير من كل هذا الضجيج، مثل الأسرة والدفء والحنان. فأنا أعيش حياة باردة، لا أطفال، لا كلمة حب صادقة، لا بهجة، لا سرور، لدرجة الشعور بأنني بلا وطن، وبأن حياتي الشخصية مصورة بوحدة فظيعة وقاتلة على عكس ما يتوقع كل الناس. لكل هذا أقول بأن المكتسبات التي حققتها لا تساوي شيئا أمام هذه التضحيات والمكابدات التي أعانيها. عندما انطلقت نحو العالمية كنت شابا مشتعلا بالطموح والحماس والاندفاع، مما جعلني أخطئ في الحساب كثيرا، وكانت هذه هي النتيجة القاسية. عمر الشريف.
اعترافات اعترافات تدفقت وفي الديجور تحركت، اعترافات تدفقت وفي الديجور.
إنها أتعس امرأة.
هذا الاعتراف رسالة كتبتها الممثلة الأمريكية مارلين مونرو، التي انتحرت بعد حياة بائسة، وقد كتبتها لفتاة طلبت نصيحتها إلى أفضل طريق إلى التمثيل، فقالت:
إلى هذه الفتاة وإلى كل فتاة ترغب في العمل في السينما، احذري المجد، احذري كل من يخدعك بالأضواء. إني أتعس امرأة، أفضل البيت والحياة العائلية الشريفة على كل شيء. إن السعادة الحقيقية للمرأة هي في الحياة العائلية الشريفة الطاهرة، بل إن هذه الحياة العائلية لهي رمز سعادة المرأة بل الإنسانية. وتقول في النهاية:
لقد ظلمني كل الناس، وإن العمل في السينما يجعل من المرأة سلعة رخيصة تافهة، مهما نالت من المجد والشهرة الزائفة. إني أنصح الفتيات بعدم العمل في السينما والتمثيل، إن نهايتهن إذا كن عاقلات كنهايتي.
إنها كلمات صادقة صدرت عن امرأة عانت الكثير من الشقاء والألم رغم ما وصلت إليه من الشهرة والثراء، ولكنها سنة الله التي لا تتبدل.
فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى.
كم كانت سافلة.
في مقابلة أجريت مع الممثلة المشهورة بريجيت باردو قال لها الصحفي:
لقد كنت في يوم من الأيام رمزا للتحرر والفساد.
أجابت قائلة: هذا صحيح، كنت كذلك، كنت غريقة في الفساد الذي أصبحت في وقت ما رمزا له، لكن المفارقة أن الناس أحبوني عارية ورجموني عندما تبت. ثم تقول نادمة:
عندما أشاهد الآن أحد أفلامي السابقة فإني أبصق على نفسي وأقفل الجهاز فورا. كم كنت سافلة. ثم تواصل قائلة:
قمة السعادة للإنسان الزواج. إذا رأيت امرأة مع زوج وأولاد أتساءل في نفسي: لماذا أنا محرومة من هذه النعمة؟
ما أتعس الإنسان حين يبصق على نفسه ويعترف بأنه كان سافلا منحطا، ولا غرابة في ذلك، فإنها ضريبة الفن والفساد والتحرر المزعوم.
نفس تاهت في الدجى وعن الركب تأخرت، نفس تاهت في الدجى وعن الركب تأخرت، ونفس عرفت ربها بنور الله أشرقت. اعترافات.
لم يستفد من الفن شيئا.
قضيت في الفن قرابة 17 عاما ولم أستفد من ذلك شيئا سوى الهم والغم وقلة الراحة وانشغال البال والابتعاد عن الجو الأسري والملل في حياة الدنيوية.
وعن اللحظة التي قرر فيها ترك الفن يقول المطرب الشعبي السابق عبد الله الصريخ:
قبل 3 أشهر ضاقت علي الأرض، خلاف ما يعتقده بعض الناس من أن الفنان يمسك بآلة العود للترفيه عن نفسه أثناء القلق، لقد ضاق صدري حتى كان ذلك يودي بحياتي.
أما المبالغ التي كسبها من الفن فيقول عنها:
لم أستفد من المبالغ التي وصلت إلي عن طريق الفن طوال حياتي الفنية، فالمبالغ التي تأتي بسهولة تضيع بسهولة، وبالرغم من محاولتي للتوفير ولو بقليل من تلك المبالغ إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث. تركت الفن فأحسست بطعم الحياة.
ارتكبت خطأ فادحا في حياتي وأرى أن العودة للحق فضيلة.
هكذا بدأ الفنان سابقا فهد عبد المحسن حديثة، وكان تكسير العود أمام عيني ابنه الصغير أحمد أول خطوة للبدء جديا في ممارسة حياة يومية بعيدة عن صخب الآلات الموسيقية ولياليها الطويلة. يقول فهد:
الإنسان بطبعه متقلب في أهوائه ومزاجه، فكنت على تلك الحال إلى أن جاء اليوم الذي أحسست فيه أن تيار تفكيري قد انقلب إلى اتجاه آخر لم أكن أفكر فيه من قبل، وإن فكرت كنت أراه تفكيرا عابرا، لكنه هذه المرة سيطر على كل أحاسيسي. لقد طرقت قلبي صحوة ضمير تجاه نفسي وابني الصغير، وقد لا يصدق أحد أنني تعمقت كثيرا بالنظر إليه. لقد كان ولدي يشاهدني كل يوم ويسمعني أغني أمامه، كان ينظر إلي دون حتى ولو مجرد ابتسامة أو كلمة، لكنه اليوم بدأ يصحو ويفهم، يريدني أن أحتضنه مكان العود الذي شغلني عنه. وللأسف أنني لم أفهم ما يريد إلا في تلك اللحظة يوم أن حطمت العود معاهدا ربي على عدم العودة إليه. لقد ضحك الطفل الصغير وارتمى في أحضاني حين اكتشفت ان احمد يرى ان حضن والده وحنانه لغيره فكانت سعادته التي لا توصف. والحقيقة انه موقف لن انساه. ليس هذا كل ما في الامر، ويبدو انني محظوظ جدا، فقد كان الفاصل بيني وبين رمضان اياما قليلة. قررت ان اوفي نفسي حقها من العبادة، وقد كانت اولى مهامي ان انسى ما مضى الى الابد، وهو ما تحقق لي ولله الحمد. انها نعمة من الله بها علي، واقولها بملء فمي، لقد احسست بطعم الحياة.
قومي عودا لدينكم فيه الرحمة شرعت، قومي عودا لدينكم فيه الرحمة شرعت، فيه سعادة الاولين، فيه الجنة فتحت. اعترافات اعترافات
اعترافات متفرقة. إن الحرب علمتنا أن الوحدة الإسلامية هي الخطر الأعظم الذي ينبغي على الإمبراطورية أن تحذره وتحاربه، وليست إنجلترا وحدها هي التي تلتزم بذلك، بل فرنسا أيضا. ومن دواعي فرحنا أن الخلافة الإسلامية قد زالت، لقد ذهبت، ونتمنى أن يكون ذلك إلى غير رجعة. إن سياستنا تهدف دائما وأبدا الى منع الوحدة الاسلامية او التضامن الاسلامي، ويجب ان تبقى هذه السياسة كذلك. اننا في السودان ونيجيريا ومصر ودول اسلامية اخرى شجعنا وكنا على صواب نمو القوميات المحلية، فهي اقل خطرا من الوحدة الاسلامية او التضامن الاسلامي. ومن الخطر أن الوحدة العربية قد تكون تمهيدية لإقامة وحدة إسلامية، وضرورة الحذر من هذا الاتجاه حتى لا يواجه الاستعمار خطر عودة الإسلام. هذه هي الخطة التي ما زالت تفرض نفسها. أورمسي جو، وزير المستعمرات البريطانية.
نفس ضاعت وانزوت ونفس للحق أرجعت.
كلما رأيت صفوف المسلمين في الصلاة أتأسف أني لست مسلما. الفيلسوف الفرنسي رينان.
حقا إن تعاليم هذا الدين ليست من صنع بشر، إنها تنزلت من إله يدرك المؤمنون به أنه يراهم وإن لم يروه. مفكر سويدي عاش في الباكستان وكان يرقب المسلمين خلال رمضان في صيامهم وإفطارهم.
لو لم يكن في الإسلام إلا الصوم ومنع الخمور لكفى ذلك سببا في اتباعه، نظرا لما لذلك من أثر يحمي المعدة والكبد وبقية الجسم من مصائب فتاكة. طبيب فرنسي مشهور.
اعترافات أهل النار.
هذا اعتراف أهل النار، دار الخزي والبوار.
يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار.
إنه ليس اعترافا واحدا، ولكنها اعترافات كثيرة تبدأ من حين خروجهم من القبور. فإذا نفخ في الصور انتفضوا ومضوا صراعا وهم في خوف شديد وذعر، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وهم يقولون:
قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا.
ثم تزول عنهم الدهشة فيعترفون ويقولون:
هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون.
وحينئذ لا يملك الكافر إلا أن يعض على يديه أسفا وندما وهو يقول
يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا.
يندم على مصاحبة الأشرار المضلين فيقول:
يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خمولا.
عند ذلك يتوجه الكفار إلى ربهم وخالقهم قائلين:
قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل.
ولكن هيهات، فقد كانوا في الدنيا يدعون إلى الإيمان فيكفرون.
إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون.
ثم يقضي الله بين العباد فيعطى كل إنسان كتاب أعماله فيأخذون كتبهم بشمائلهم من وراء ظهورهم، فإذا نظروا فيه قالوا:
ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.
عند ذلك يقول الكافر والألم يعتصر قلبه وفؤاده
فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مانية هلك عني.
فيأمر الله ملائكته:
خذوه فغلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون.
ثم تقلب وجوههم في النار فيصرخون فيها من شدة الألم.
يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا.
ثم يتذكرون أن دخولهم النار إنما كان بسبب طاعة السادة المضلين وكبراء القوم فيقولون معترفين:
وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا.
اعترافات أهل النار
فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإن تذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه أنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
أيها الإخوة، كانت هذه المادة ضمن سلسلة قرأت لك، وهي عبارة عن مقتطفات اخترناها لكم وقرأناها عليكم من الكتيب القيم الذي هو بعنوان اعترافات متأخرة، وهو جهد مشكور للأخ محمد ابن عبد العزيز المسند، ويقع في جزئين ننصح بقراءتهما وتداولهما. مع تحيات الرباط، هاتف رقم 4259502، الرياض، المملكة العربية السعودية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.